وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الأربعاء الذي وافق 11 من شهر شوال لعام 1422 من الهجرة الموافق 26 من شهر ديسمبر لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو الأول بعد 70 بعد تمام 200 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. والكلام مستمر في مبحث الكلام على التكفير الذي كنت قد وصلت الكلام فيه قبل رمضان، ومن المفترض أن يكون هناك تذكرة فيما يتعلق بحال المسلم بعد رمضان، لكن هذه التذكرة بينتها في الخطبة الماضية في هذا المسجد، أعتقد أن كثير من الإخوان حضروا أو سمعوها، وفي نفس الوقت بينت كثير من المقتضيات فيها أيضا، أو أتممت الكلام فيما يتعلق بهذا في درس الدرس الأمس. فيعني أرجو على الله تعالى أن يوفق إخواننا أن يتبعوا هذه الموعظة لشكل الحاجة إليها وللتذكر بها. وكذلك ينبغي التنبيه أيضا على أن هذه الأيام وهي الأسبوع الأخير من هذا الشهر على التقويم الميلادي والأسبوع الأول من الشهر القادم في التقويم الميلادي أيضا في بداية العام الجديد تسمى أيام أعياد باعتبار غلبة الكفار وباعتبار كثرتهم في الأرض، فتوصف هذه الأيام بأنها أيام أعياد لأنها يتخللها أعياد باعتبار غلبة الكفار وباعتبار كثرتهم في الأرض، فتوصف هذه الأيام بأنها أيام أعياد لأنها يتخللها أعياد بفرق النصارى وطوائفهم المشهورة الكريسماس الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وما شابه، لأن هناك طوائف أخرى وميلة أخرى يمكن غير مشهورة لأن عددها قليل، لكن دي الطوائف المشهورة أو الغالبة سواء على غرب أوروبا الكاثوليك أو على بعض شرق أوروبا وروسيا والمناطق الشرقية زي الأرثوذكس وزي أمريكا وكندا وما شابه البروتستانت، فدول بيحتفلوا بأعياد الميلاد زعموا اللي هي يعني ميلاد المسيح عليه السلام نبي الله عليه السلام على اعتبار عقيدتهم أنه ابن الله وأنه التجسد اللاهوت في اللاهوت في جسد مريم عليه السلام إلى غير هذا من العقائد الباطلة التي علمنا الله تعالى في كتابه وهدانا إلى الحق في هذا الأمر سبحانه وتعالى. هم يحتفلون، هم أيضا يختلفون، كما أنهم افتروا على الله تعالى في زعم أنه ابن الله كذلك افتروا على الله تعالى في ميلاد في موعد ميلاده، فاختلفوا أيضا حتى في موعد الميلاد. فالطائفة الكاثوليكية بتعتبر أن الميلاد في ليلة 25، والطائفة البروتستانتية بتعتبر أنه في ليلة المتمم للرأس الميلادية، لذلك يعتبر التقويم الميلادي يبدأ من يعني نهاية شهر ديسمبر باعتبار أنه ده موعد الميلاد. والطائفة الأرثوذكسية اللي هم بيعتبروا في العيد اللي هو 7 يناير اللي هو زي مصر وغيرها أو النصارى في مصر وغيرها، فبيعتبروا انه يوم الميلاد هو 7 من يناير، فدي اشهرها، لكن هم الحقيقة ان هم اختلفوا في هذا الامر اختلافا واسعا، ولذلك بيختلف التقويم القبطي عندهم اللي هم بيعتبروا التقويم المترجم لحياة المسيح عليه السلام يختلف عن السنة الميلادية 17 يوم، عشان كده التقويم الميلادي بيبقى سنة في شهر بيسموها سنة كبيسه وسنة بسيطة عشان يعوضوا، لأن هم بيروا إن في فرق ربع يوم ما بين هذا التقويم وهذا التقويم، فبيفرق كل 4 سنين يوم كامل، كل 4 سنوات بيفرق يوم كامل بينهم في موعد الإيه التقويم ما بين التقويم الإيه القبطي والتقويم الميلادي، فبيفرق في القرن 17 يوم على ما أذكر، عشان كده هم اللي اخترعوا حتة السنة يبقى فبراير 29 وسنة يبقى فبراير 28 وسنة زوجية وسنة فردية إلى آخر هذا. على دي كل دي قلنا مش حد اعتبرها كده إيه نتائج ورق نتيجة وكده، لكن هي راجعة إلى عقائد عندهم، يعني رجع إلى أصول عقدية لا تشغلنا معرفتها. لا يهمنا في الموضوع أن احنا نعرف الحق ونستمسك به، لكن أقصد أقول أن هذه الأيام بيسموها أيام أعياد. ليه؟ لأن طبعا بيتخللها أعياد اخترعها الكفار تعظيما لعقائدهم زي الكريسماس. الكريسماس عارفين أن هم بيعتبروه عيد، يعني عيد زمني، عيد متعلق بالزمن. هو طبعا متعلق عندهم بالعقيدة، لكن بالنسبة لنا احنا عيد رأس السنة، كل سنة وانت طيب، كل عام وانت بخير. وده طبعا إحياء واحتفال بأعياد نحن مطالبة لازمة على الوجوب الحتمي بالبراءة منها، لأنه إحياء أي مرسم من مراسم الجاهلية هو معناه ولوج في ضد الإسلام. كل خطوة من خطوات الجاهلية تخطوها، كل خطوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى المعاصي جاهلية، فهم؟ مع أن وصف الجاهلية إنما يتحقق في الكفر ولا يتحقق في غيره. يعني معنى نقول الجاهلية تعرفها إيه؟ الجاهلية ضد الحق. الجاهلية هو وصف لحال المشركين قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إيه دي الجاهلية؟ يعني بما فيها من عبادة الأوثان، وبما فيها ومن السير على شرائع الطواغيت، ثم فيها من اتباع الكهان، وبما فيها من اتباع الجبت، وبما فيها من كل المتعلقات السلوكية، من زنا، من خمور، من ربا، من مقاتلات حمية جاهلية، كل مقتضياتها هي دي وصف الجاهلية. أما نقول دي هذه هي الجاهلية ده كده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما وقع في شيء من المعصية، قال إنك امرئ فيك جاهلية. والبخاري بوب باب المعاصي من الجاهلية على هذا الحديث إشعارا بأنه يعرف المسلمون أن المعاصي هي الطريق المؤدي لهذا الايه، وده اللي خلى السلف قالوا المعاصي بريد الكفر. طبعا لما بيكون مرسم كفري لازم تفهموا ان الاحتفال بعيد الكفار رضا بالعيد كفر. يعني لو واحد قال دي اعياد ومقصود ان هذه الاعياد وراضي بهذه الاعياد يكفر، لانه رضي بشريعة جاهلية ورضي برمز ومعنى كفري. اما اذا يعني قلد من باب الشهوة ومن باب المجون ومن باب الميل مع الأهواء، فهذه كبيرة عظيمة، هذه كبيرة عظيمة. ولذلك يعني تواترت فتاوى العلماء على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم العلمية على أن الاحتفال بأعياد الكفار محرم. ده باعتبار أنها إيه؟ مجرد الاحتفال، مجرد أنك أنت تشارك فقط دون أي معنى آخر. فده طبعا بيملي عليك أن أنت رقم واحد أن أنت تبرأ إلى الله عز وجل من هذا. وكل ما يكون في زمن الزمن ده ممكن يكثر فيه غفلة الناس بإقامة مشاعر، مدارس، مراسم، احتفالات، أعياد، سميها كما يسميها الناس أو بأي أسماء أخرى جاهلية، كلما لزمك إنك تشهد الله عز وجل بالبراءة. يعني إحنا بنتبرع عموما طول الأسبوع، طول السنة، طول الشهور، لكن لما نيجي يوم شم النسيم مثلا الذي يسمونه هكذا، لما نيجي يوم عيد من أعيادهم لازم إيه؟ نجدد البراءة، ولازم نبرزها من باب ان الناس يبقوا في فسطاط اللي هم اهل الجاهلية والمؤمنون في فسطاط الايمان. فطبعا ده بيخشوا ازاي؟ مش بيروحوا يسافروا الحكة ولا بيخشوا غيث اللي يقعدوا فيه، انما بيدخلوه بالايه؟ بالولوج العقدي، فهم؟ بالنية، بالبراءة الى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى اي مرسم من مراسم الجاهلية او المعاصي او المخالفة يقول اللهم اني ابرأ اليك من كذا، حتى الشخص اللهم إني أبرأ إليك من فعل فلان إذا كان مسلما، وإن كان كافر اللهم إني أبرأ إليك من فلان من عينه، لأن يعني نفس العين دي متبرأ منها. لكن لو كان مسلم وعمل معصية زي ما خالد قتل بعض الناس خطأ يظنون أنه مسلمه، قال اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، فهكذا. فكان يبرأ من الفعل إذا كان صاحبها مسلم، ويبرأ من الشخص إذا كان كافر، فهم؟ وده ما كانش بيكون بقى ايه على البراءة العامة، لا ده كان. وطبعا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو امام الموحدين عليه الصلاة والسلام، وامام اهل الولاء في الله سبحانه وتعالى، وامام اهل البراء من كل كفر وشرك وباطل. لكن مع ذلك هو ده الهج، انه يجدد ويدخل فيه فسطاط المؤمنين مع كل موقف. فاول امر بيلزم في مثل هذه الامور ومثل هذه الازمان تجديد البراءة. كل الناس ما يقولوا بقى شجرة الميلاد وكريسماس وأبوهم نويل ومش عارف وكذا، وأشياء من هذا القبيل بيحيون هم يحيون وانت تميت هذا في قلبك وتبرأ منه. ثاني شيء انه لا يجوز لك انك انت تشارك، انت صاحب متجر، انت شغال في شركة، انت شغال في مشل، ما ينفعش ان انت تقول دي موسم ابيع بابا شجرة الكريسماس، موسم ابيع ورود وزهور، موسم ابيع الهدايا والمستلزمات، موسم ابيع مستلزمات الاعياد ومشابه، لا، لان انت بتشارك، انت بتشارك. ده شغلي. ايوه، هو شغلك ده يخرج عن كونك عبد لله؟ هو الشغل ده له رب، والمسجد والدين والسجود له رب، ما هو رب واحد امرك ان تعبده وامرك ان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك شدد العلماء في فتاويهم ايضا شددوا في ذلك، ومنهم من بلغ مبلغا كبيرا جدا الى ان قال من باع لهم في عيد النيروز بيضه وهو يرضى بذلك كفر، فهم؟ ومن شق لهم بالطيقه كفر. ودي فتاوى منقوله عن ابي حنيفه رحمه الله، وابو حنيفه من المتشددين في هذه الامور جدا، من المتشددين في هذه الامور جدا. ونقل ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر فتاوى في هذا المضمار شديده، يعني يمكن الواحد على ما تعلم بيحس انها شديده، يعني انا نفسي بحس فيها مغالاه، ولكن اللي انا بفهمه من واحد لما يقف على هذه النقولات منهم ان هم تشددهم في تزيير المسلمين عن اي مشاركه كان بيشددوا في الجانب ده من باب ان ده جانب اخرته ايه؟ ده جانب اخرته ايه؟ كفر. فلما يكون واحد ماشي في سكه اخرتها كفر تقول له ايه؟ تقول له لو سمحت بلاش؟ لا، ده انت تكفيه على ظهره، ها؟ تدفعه دفع، صح ولا لا؟ فهم ده من شده يعني غيرتهم على الدين وتشديدهم. ليه؟ لان العوام لما بتاتيهم الفتاوى يسيره لا باس بكذا، يكره كذا، لا يجوز كذا، يقول لك هذا يكره، لا حاجه. ما يقول واحد السجاير حرام يقول لك ايه؟ يا اخي مش حرام، مكروه. هل ان احنا حرام؟ لا، مش حرام، ده لا يجوز. يعني ايه؟ كانه هو مخزن عنده في رصيده فتوى معينه متسيبه، فتوى غير مضبوطه، وحاططها رصيد لإرضاء شهوته ولإحساسه بأن هو. لكن لما تقول له الفعل ده كفر أو يقرب من الكفر، لا شك أنه بغض النظر بقى يفهم يفهمش حين إيه؟ حين ذكر. فغيرتهم على هذا. فلا يجوز نمرة اثنين أنه لا يجوز الإنسان يشارك، لا يجوز. تيجي في سيخ وتيجي بقى في يوم الشام الاستنازل كمية سيخ وكمية مش عارف رنجة وكمية مطعومات من هذا القبيل وبيض ومش عارف وكذا، لا. انت المفروض ان حتى لو ده متجرك وده مبيعك لا ينبغي ان تتخذ لهذا اليوم استعدادا خاصا، ولو اغلقت في هذا اليوم عمدا حتى لو كان ده بيعك او دي يعني زي ما نقول مهنتك وتجارتك طول العام هي كده، لم تنشئها مخصوص، على الاقل يبقى مكسب في دينك. لان يا اخوان الايمان موقف، في بعض الاحيان بتعمل عمل بسيط لكن له معنى عقدي عظيم فيرفعك عند الله. تعرف تعمل عمل بسيط كده ما تاخدش بالك منه، او تتكلم كلمه ما تاخدش بالك منها. وفي الحديث ان الرجل يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت، فهم؟ لا يظن ان تبلغ ما بلغت، فهم؟ يبلغ بها من رضوان الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت. شوف الباب، يعني مش متخيل ان الموضوع ده كبير قوي، هي بسيطه، فهم؟ فالمقصود ان ممكن جدا موقف عقدي تعمله يبقى شيء عظيم. وطبعا تفاعلات الموحدين في المواقف دي بقى لها اثر، لانها تبقى ثبات على الحق وموقف يشهد لنا دينه ودعوه للاخرين. لان انت لما تبقى راجل يظن فيك الايمان وتتصرف تصرف الجاهلين، لابد انك تعرف ان انت بتكون فتنه عظيمه جدا. مش بس انك بتغلط، مش بس انك بتدني نفسك عند ربك، مش بس انك بتقف موقف جاهلي، ده انت كمان بتكون دعوه للجاهليه وتاكيدا لها وتثبيتا لمعانيها عند العوام. تكلم واحد ممكن تقول موعظه بليغه، فاهم؟ ودرس نافع وتدليل بين، وبكل ده يروح مسحولك يقول لك ايه؟ طب احنا جنبنا راجل شيخ او راجل سني او راجل مش عارف ايه بيبيع فسيخ، بيبيع مش عارف ايه شم النسيم، وتعالى شوف بيعمل ايه، وبيعلق لومج وبيعمل. لحس لك كل الدعوه اللي انت عملتها وكل البيان اللي انت بينته فاهم، وانت عملت تبين له بالآية والحديث وكلام أهل العلم وتؤصل المسألة، والحسب إيه؟ برؤية رآها من فعل أحد الناس وكأنها حجة دامغة. طبعا ده يعني لا لا يدري المسكين اللي ممكن يقع في هذا قد إيه الذنوب اللي ممكن تحط عليه عفان الله إياكم بسبب موقف لا يظن أن يبلغ ما بلغ، موقف فتن فيه غيره. فلا يجوز يا أخوان مشاركة بأي صورة من الصور. ثلاثة، لا يجوز أبدا في مثل هذه الأعياد، ساعات بتكسر أجازات. الموظفون منكم اللي عارفين مثلا ايه، مش عارف عنده مثلا الخميس اجازه والجمعه اجازه، ويجي يوم السبت مش عارف عيد ايه والحد عيد ايه والاثنين كم من فيه، لا نفسه عنده خمس ايام اجازه مثلا يعني، فايه فرصه بقى انه ايه يسافر البلد ويشوف امه ويشوف قرايبه ويسلم على احبابه، فرصه. لا لا يجوز، لا يجوز، لان هذا افعال لا غير معتاده ولا تنشا الا في مواسم، ولا يفعلها الناس إلا بمناسبة الأعياد وبمناسبة الأفراح وما شابه، فلا يجوز. إنما طبعا كل اللي أنت في اليوم ده تحتاكل وتشرب وتنام وتعمل، طبعا الحاجة الحالة العادية التي لا تدل على مرسم خاص. أما التزاور والمجالسات فهم والخروج والتنزه ويعني إعداد طعام مخصوص، السلف يكرهوا، بل منهم من ينهى يعني انهم يجتمع الناس في اي يوم من ايام. عارف ايه عيد البدع؟ يعني 27 رجب، النص من شعبان، فاهم؟ كانوا يكرهوا ذلك، انه كانوا جاروا ان هذا كل الناس تجتمع تقعد نتغدى مع بعض، ده مرسم عند العوام وعند الاخرين ان ده ايه، لان مش كل احنا كل عمرنا بنتكلم مع بعض ونتغدى مع بعض ونعزم بعض كل عمرنا كده يعني كل يوم كل يوم، لا. اذا ده مناسبه، طب اشمعنى في يوم 26 ويوم 27 واليوم كذا؟ كانوا يكرهون ذلك. مثلا يوم مولد النبي عليه الصلاه والسلام المزعوم، فهم؟ والناس ايه؟ تجتمع يعني من باب ان احنا النهارده بقى هنزور بعض ونقعد مع بعض، كانوا يكرهون ذلك، لان هذا اللي كان اللي بيكرهوه ليه؟ لما فيه من مظنه، مش لما فيه من احياء، لا مظنه. انت ما فيش دماغك ولا في تركيبك ولا انت بتحتفل، بل بتدفع الموضوع ده اصلا. لكن هذا الفعل وقع عند غيرك ايه؟ مظنه، احياء العيد. فيقول لك الناس معيده، هذا واخد عياله ورايح عند والدته، ده واخد عياله ورايح يتفسح. ليه؟ نظره في السنه، كل سنه طيب، لا متفقير. طبعا ده معنى لو وقع بسببك، لو يعني انت كسيد ولا علي ولا ابراهيم وقع بسببك، ده ينتظرك شر في الاخره بايه كثير ان لم يعفو الله عنك. يعني يتنبه ان الانسان لا يتصرف تصرفا غير المعتاد في مثل هذه الايام. نمره 4، انه لا يعيد بقى على ما يروحش بقى يزور بولس وبطرس زميله في الشغل عشان جاله في عيد الفطر. اذا كما يقول العامه، لو عيد عليك النصراني او غيره وقال لك وجالك في عيدك، فهو يعمل بمعروف ولا منكر؟ بمعروف، لانه يقر عيدا اقره الله تعالى وامر به واذن فيه، صح؟ فاهم ولا لا؟ زي ما المسجد، لو النصراني دخل المسجد حتى لو دخل دخول يتفرج علينا بس مش اسلاما، فعل معروفا ولا منكرا؟ معروف. لكن انت تخش الكنيسه فعلت معروف ولا منكر؟ منكر. فيقول لك ايه؟ ده الراجل جالي، ده حتى شوف اوراق ما فيش عيدهم كحك، جاب لي كحك من عند الحلواني وجاب لي علبه وبيزور ويعيد عليا في عيد الفطر، ارد له الجميل. هترد له الجميل من دينك، مش هترد له الجميل من جيبك، لانه فعل معروفا لا ينبغي ان ترد عليه بايه؟ فلا تقر عيده، واخد بالك؟ ولو قال لك حتى يا اخي انا جيت لك كده ما جيتليش، قول له عيدي انا من عند الله تعالى، وعيدك وعيدك انت ليس من عند الله، بالحق من عارف. مش هتقدر تتكلم خلاص، ما لا تفعل، لا تحتك، حتى لو هو احرجك وجالك لا يجوز لك ان ترد، لانه ده تغليب الهوى والعوائد. وانتوا عارفين ان من اكبر الاشياء اللي ينهدم امامها الدين او عندها الدين العوائد. عارفين يعني العوائد؟ العادات والتقاليد، العادات والتقاليد المداك غير شرعية، العادات والتقاليد الجنائز غير شرعية، العادات والتقاليد الاعراف غير شرعية، العادات والتقاليد تفاعل اجتماعي بين الناس غير شرعي، الاختلاط وبنت خالتك وبنت عمك وخدي اختك. العادات والتقاليد فيها يعني المحرم زي غير المحرم، فهم؟ وهكذا في كل الجوانب. فبيتفتت الدين عند حجر العادات والتقاليد. فبرضو العادات والتقاليد انه ايه، ان احنا نسلم عليهم ونسلم عليهم، والصليب والهلال، وكلنا بيشرب من مية النيل، وكلنا نسيج واحد. هذه معاني كفرية، ليس نسيجا واحدا، لسنا نسيج ولسنا شيئا واحدا، ولسنا بيننا. احنا ممكن يكون بيننا مقتضى وجود في ارض واحدة، بيننا مقتضى اننا لسنا لنا سلطان يلزم باتخاذ مواقف معهم، فلا نستطيع ان نفعل معهم شر. لكن كون ان احنا نوالي هذا مرفوض، فهم؟ ان كان معنى الوحدة الوطنية ان انا وهو حبايب، فده احنا نبرأ الى الله منه، سواء يخالف القانون يوافق القانون يضايق الدنيا، نبرأ الى الله منه. اما اذا كان معنى الوحدة الوطنية ان احنا كلنا مصريين يحكمنا قانون مصر، وان احنا من ناس سلطان نتصرف معهم بمقتضى الشرع، ماشي، كلام ما فيش فيه مشكلة، صح ولا لا؟ فافهم. لكن الوحدة الوطنية يعني انا وهو حبايب، وتعانق الصليب والهلال وتعانق محمد وبطرس، لا، هذا نبرأ الى الله منه، لان ده يضيعني، ده يدخلني جهنم وبئس المصير، فهم؟ لكن كل ان انا ما اذهوش، كل ان انا ما تفعلش معاه شر، كل ان انا ما تعداش على مال ولا عرضه، فهم؟ ده حق، فهم؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، لهم بر وقسط، وليس برهم كبر الاباء، فهم؟ ولا كبر الابناء والزوجات، انما برهم كبر اما من لنا معاهده معه، واما من لنا معه ذمه، واما من نحن استضعفنا لا نستطيع ان نفعل معهم شيء. ده حدود الايه؟ البر. وتقسطوا تعدلوا، تظلموش، ما تقولش ده نصراني اكله، ده نصراني مراته حلالي، ده نصراني ولي عندي فلوس اكلها عليه، ده كافر. لا، وتقسطوا اليهم، ده دينك مش دينه، ده دينك، وده دين مش قانون، فاهم؟ لا، مش بتقول القانون كده، لا، دين، فاهم؟ فطبعا ما فيش حاجه اسمها ان ايه، ان يعني نشارك ونشارك ونهنئ في الاعياد ولا ابدا، كلام ده ما ايه، عمرنا ما شفنا مره شغل راح الحسين هنئ الايه الناس في الحسين وهنئ الشيخ الازهر، ما عملناش فعلا كده. لكن نسمع في المقابل انه ايه، ان يروح بقى شويه بتوع كده لابسين حاجات عامله زي الايمه وعامله زي الجرادل، ويروحوا الايه البتاع ويروحوا يهنوا ويقول لك يتهنئ او يروح. طب الكلام ده كله نحن نبرا الى الله منه، ده عقائد يا اخوان. الواحد نسال الله العافيه والسلامه يزني ولا يقعش في الامر ده. شوف الزنا فحش قد ايه، وشوف الزنا شيء بتشتغل نفسه قد ايه، والواحد يقتل دونه ومع ذلك تقع فيه ولا تقع فيه الولاء الكفري. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. يا أخوانا دي مسائل متعلقة بأصول الدين، مش متعلقة بإيه يعني صحيح. إحنا تربينا من سنة، من بالذات في الفترة الأخيرة من سنة 80 اتربينا على إن إحنا ما نتكلمش في الحاجات دي، والحاجات دي غلط، وما تجيبش سيره المواضيع دي، وطبعا يطلعوا الرسميين علينا يحسسونا ان احنا كلنا حاجه واحده، واخد بالك، وهم بيصيبونا في مقتل، فاهم؟ فبالتالي اللغه دي لغه ممنوعه اصلا، لغه الولاء والبراء، ولغه المزيله، ولغه الحق والباطل ممنوع. بس ده امر يعني الواحد ممكن يسكت عن شيء يمس نفسنا، يمس مندوب من الدين، يمس واجبا في ربة غير أعلى منه، لكن يمس أصلا أصول الدين أنت بتهلك، فهم؟ يعني بتروح. حتى لو عشت في الدنيا منعم، أنت تعرف أن الدنيا ساعة ساعة، بل لن تشعر بزمنها من طالب لو عشت 90 سنة حتى. يعني لما تيجي يوم القيامة وتعاين الغيب بما فيه، ستعلم أن كل 90 سنة دول إلا بس إلا قليل، وانهم يعني ايه، مش انت مش هتحس ان هم ساعة حتى، هتحس ان هم يكملوش يعني يوم 90 سنة دول، تحسك كأنك عشت ساعة دقايق، فاهم؟ فطبعا يعني مش من الحكمة ابدا ان الانسان يعني ممكن الانسان اي يبقى عنده فسوق، ممكن الانسان يبقى عنده نقص في الدين، لكن الانسان يبقى عنده كفر، بقي له ايه؟ ايه اللي بقي له اذا جاب دينه؟ طب ماشي، هو غلبان ومش قادر يعمل في دي حاجة، والله ومقصر في دي ومش عارف، ودي مش عارف فيها ايه، ودي غصب عنه، ماشي، هو على امل ايه؟ على امل ان يغفر له ربه، وعلى امل ان يحشره مع المؤمنين. لانه من لقي الله غير المؤمن، من لقي الله مشرك، حرمه الله على الجنة، حرمه الله على الجنة وجعل مأواه النار والعياذ بالله، شاء أم أب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الايه؟ الجنة. شوف، حرم، مش بقى بعد حين وبعد عذاب، لا، ما لم حرمت يبقى لن يدخلها ايه؟ أبدا. وفي الحديث لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة، فهم؟ فدي يعني مسائل مهمة جدا، لكن انت لا تلك بقدمك ولا بفعلك، فلا يجوز ان تهنئ وتبارك هذه الاعياد وتروح تزور ايضا من نقاط هذه الامور، لكن انت لا تكسر السواد، لا تكسر سوادهم، يعني في اليوم ده اقعد في بيتك، حتى لو انت رحت زي ما بيقولوا انت مش عارف وراك مشكلة ولا وراك مصلحة ولا بلاش، يعني قدر الامكان، يعني ما تبقاش انت ايه يعني حاسس ان المكان في الزيطة تروح في الزيطة، وان واحد نفسه يروح مش عارف يتفرج على ايه، ولك اما اروح النهاردة انا اجازة اروح اتفرج على الموضوع ده كنت من زمان عايز اتفرج عليه، مش قصدي العيد ولا حاجة، لا تكسر سوادهم ولا تشاركهم في منتدياتهم ومحافلهم، بل ينبغي ان تتزين عن ذلك تماما. فسادسا، تعليم ذلك للغير، ولو كان ابنك ومراتك، ممكن جدا احنا وعارفين الكلام ده وفاهمينه، ومراتك في البيت درويش، مراتك في البيت دي ايه يعني حاجه فاصوليا كده ملهاش في حاجه خالص، قاعد تخلي معاها تضربها ماشي، تخليها على اللحمه وتخليها على الخضار وعلى الهدوم، اما المفاهيم عقديه ودين دي ما تفهمش حاجه، علمها ايه؟ انا كويس انا الحمد لله بتعلم وانا راجل بفهم، لا ابدا، ما هي دي مسؤوليتك، يعني دي اقل المسؤوليات واهمها، قصدي يعني اقربها مش اقلها، اقربها واهمها اكبرها. ليه؟ لان الله عز وجل قال قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول، عارف ايه مسؤول؟ يعني حتاتي يوم القيامه تلزمك في عنقك، فان قمت بما عليك تحللت، والا كانت ايه؟ في عنقك، كانت في عنقك. فعلم ذلك لغيرك، عاملك في متجرك، عاملك في مصنعك، زميلك في عملك، اقرب الولايات من زوجة وولد وام واب واخت واخ، هكذا باعتبار انه ايه يعني هذا من مقتضيات القيام بالمسؤولية ومن مقتضيات البر. احنا دايما فاهمين ان البر ان انا اشتمك، خلي معاك، يعني اعمل فيك اللي اعمله بس اغديك، هو البر كله ايه؟ مادي، فهم؟ يبقى الواحد مثلا ممكن يكون في البيت يصوم اهله سوء العذاب، وبعدين تعبنا نتكلم يقول لا انت عايشة في شقة ما فيش زيها، وبتاكلي وبتشربي وبجيب لكم لحمة كل سنة وشغلانة، وعامل حسابه يعني ان هو ايه؟ ما فيش يعني اثنين منه. طبعا ده مش بر، مش بر، البر اصله ما البر اصله ما يعود بالنفع على النفس، واعلى النفع في الدين، يعني برك لابوك، برك لامك، اعلى بر في الدين، بعد كده بقى ايه؟ واخفض لهما الجناح الذل من الرحمة، بعد كده ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، لكن اصل الايه؟ مبقاش انا ابويا يعني على شر دينه، وانا كل اللي اعمله انا مش مجرد انه مثلا لو احتاج حاجه بجيبها له، لو احتاج ما بشتموش ما بتخانقش معاه، فاهم؟ لا، فمطالب تماما لايه؟ ان انت تبره، واعظم البر ما كان في ايه؟ في الدين، زي ما اعظم النفع. لو انا مزنوق في الدنيا وجيت اعطيك 10 جنيهات عشان افك زنقتي، جميل منك ولا لا؟ جميل، وصلنا معروف صح؟ طب لما اكون مزنوق في دينك وارجع انا وتزيني، او انا مزنوق في دينك وتزيني ما ينفرج بيه كرب ديني، يبقى اكثر من 10 جنيه ولا نسب؟ ما فيش نسب، لان دي تنجي من النار، ودي تنجي من مسؤوليه، من خلاقه، من مشكله مع واحد، من مطالبه، من مديون كده، يعني هي دي اللي، لكن ديك هتفك من جهنم. فطبعا المعروف مفيش نسبة، مفيش نسبة ما بين الايه؟ يعني تفريق كرب في الدنيا عن تفريق كرب في الدنيا. شوف انت بتكون مثلا مزنوق في دينك، واحد يفرق كربك يعلمك يفهمك، شوف الفرج اللي هيحدث لك. وانت لو مزنوق في الدنيا واحد تشدش واحد برضه اداك فلوسه، ها ومعايا انك انت لو واحد عمل فيك ده وعمل فيك ده ما بتعتبرش الجميل اللي مع ايه اللي مع الفلوس، لان انت بتعظم امر الفلوس، فاهم؟ لكن لو بتفقه هتعرف ان الجميل ده ماله لا يقارن اطلاقا. ده جميل اللي اعطاك مال، ده جميل وصنع معروف وبر، لكن اعلى منه مش ان ده مش جميل، لكن بس برتب لك المقامات ايهما اعلى وايهما اولى وايهما ينبغي ان يكون. فيبقى من مقتضيات ايضا المسؤوليه الشرعيه انك تعلم هذا الكلام وتعلم هذا الكلام وتعلم به يعني من باب الاعلام لغيرك، غيرك ده بقى ابنك بنتك اخوك امك ابيك زوجك الى اخره، تقول لهم يعني فهموا كده، تقول لهم ان دي كذا وان دي عيال جاهليه وان حتى يبقى ايه. لكن الواد يقول لك ايه يا ابويا انا عايز دمار، انا عايز في الشارع عندهم جايبين زمامير، واخد بالك؟ تقول له روح ساكت، انا كل شويه اجيب لك زمار وتطفش بيشلوه تضربه بتاع. طب ما تفهمه ايه الحكايه، فهمه. او مثلا احد ما يقول له روح هات لك زماره، والواد يلاقي نفسه ايه بيعيد عيد مش بتاع ايه، فهم؟ لا طبعا دي مسؤوليه شرعيه. ممكن يكون امر بالنسبه لك بسيط جدا شكله كده ملوش لكن مهم جدا جدا، ولازم تعرف ان المسائل بتبقى مسؤوله شرعا، الاهم فالاهم والاهم فالمهم والاولى فالاولى، فهم؟ طب مسائل عقديه اعظم مسائل عمليه، والمسائل العمليه بعضها فوق بعض زي الصلاه اعظم من غيرها وهكذا. فانت دورك ان انت ايه تعمق المعاني دي مع الاخرين، تعمق المعاني دي مع الاخرين. يعني اسال الله عز وجل ان يذكرني واياكم بما يعود علينا بالنفع والخير، وان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واسال الله ان يجعلني واياكم من المهتدين الذين يهتدون ويهدي الله بهم. عندي من اعظم النعم ان يهديك وان يهدي بك، ان يهديك وان يهدي بك، ومن اعظم النقم ان يضلك ويضل بك. بس الله عز وجل من اشد غضب الله على العبد انه يجعله امام باطل وامام كفر وامام ضلاله، لانه بيجعله ياخذ ذنوب بسعي وسعي غيره، فاهم؟ يعني انت معاك ايه؟ معاك 100 شغالين، معاك 1000 شغالين عمالين يربوا على الذنوب، فاهم؟ سنكتب ما قدمه واثره وبعد ما تموت كمان، وبعد ما تموت، فده مش اشد النقمه، فهم؟ يحملون اوزارهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، نسال الله العافيه والسلام. ومن اشد الرضا ومن اعظم الرضا ان يجعلك ان يهديك ويهدي بك، فتلاقي نفسك بتشتغل برضه معاك عمال كتير بيشتغلوا في الهدى لحسابك مش انت بس، فغايتك لما بتكون انسان بينك وبين نفسك كل سعيك الله عارف بيكتب لك منه قد ايه. لكن تخيل لما تكون انت معاك عشرات مليات اكثر الاف عمالين يشتغلوا في الهدى ليك يعني لصالحك لحسابك، فاهم؟ تخيل انت الحسبه دي، فاهم؟ من سن في الانسان سنه حسنه فله اجره، واجر من عمال شغالين لك شغالين لك، زي ما انت مثلا عندك محل ولا بيشتغلوا لك بالدنيا، لا دول شغالين عمالين ايه يجعلون في رصيدك. شوف بقى مش سعي واحد، فهمت؟ وبعدين وبرضه بعد ما تموت سنكتب ما قدمه واثره، حتى مش بس شوف ان زال النهارده الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لازال يحسو ويجمع ويجمع له من الخير بكل المهتدين الذين اهتدوا بسببه، صح ولا لا؟ مش كده؟ كلنا بنعمل كل ده، ها؟ عشان كده يعني اعلى الله مقامه وذكره وشرفه شرفا لا يدنيه احد عليه الصلاه والسلام، وهو اي وهو يعني حقيق بذلك عليه الصلاه والسلام، حقيق بذلك اولى بفضل الله عز وجل. كذلك من بعده من الصحابة والتابعين والعلماء، لازال الناس يقولون مثلا قال ابن القيم قال ابن تيمية يهتدون بهداه، صح؟ مش ده اهتداء بالهدى؟ وكل ده وهو بالرغم انه مات من مئات السنين، ها؟ لازال الناس عمال يعملون، ها؟ بحسنات له، بحسنات. تخيل اي نعمة في ان يهديك الله ويهدي بك، واي نقمة ان يضلك الله ويضل بك. فكده انتوا ممكن تستعجلوا موت الطواغيت وموت الظلمة، وده من جهلنا وقلة حكمتنا، لكن الحكيم العليم انما يمد لهم مدة، فهم؟ لان ايه؟ بيستعملوا عمالا يضلوا اقواما، واجداد كل يوم ناس شغالة لحسابهم، بس ايه؟ الذنوب والضلالات والمهالك والكفريات عمالين يحملوا. فده يعني لو مات اضع الحبل ده، لو مات اضع الحبل ده، فهم؟ لانه ده ايهما اشر له، ان يموت وينقطع هذا السيل من الغضب عليه في الشر، يقول ايهما اشر، ام يستمر ويزداد الشر؟ لا شك ان يستمر، فيبقى حكمه من الله ينتقم منه، ولو اخذه لقطع هذا، فهم؟ فلا تعجل عليهم، انما نعد لهم عدا، سبحانه وتعالى جل في علاه. فنسال الله ان يهدينا وان يهدي بنا. وعشان كده اخواني، أنا يمكن أرجعني ورقة، كانت في الورق، يعني كنت حدثت يمكن في درس قبل رمضان أو اللي بعده أثناء الكلام عن زيادة الإيمان ونقصان، فكنا بنتكلم في آخر نقطة فيما يتعلق بمبحث الكلام على التفسير في حقيقة الإيمان ومعناه الشرعي ومعناه الكتاب والسنة، وأن الإيمان يزيد وينقص، وكان الكلام على زيادة ونقصان تحقيقا لمعنى الإيمان عند أهل السنة الذي هو حقيقة المركبة، وأنه يمكن أن ينقص دون أن يكفر العبد، وأن هذا لا يكون أبدا إلا من منطلق الزيادة والنقصان. فإذا ثبتت الزيادة والنقصان ثبت أن الإيمان منه إيمان تام وإيمان مجزئ وإيمان ناقص، فهم؟ وأن الناقص منه نقص لا يكفر ومنه نقص يكفر. أما عند غير أهل السنة المعنى يكون خلاف ذلك. فكان الكلام على ذات الإيمان والنقصان وفي مبحث الكلام على التكفير كجزئية متممة ومحققة لحقيقة الإيمان عند أهل السنة، وبيان أن الإيمان حقيقة مركبة. فتكلمت فيه في من ضمن ما ذكر ما ذكرت وما أوردت من الآثار مما نقلت عن الأئمة في كلامهم في ذات الإيمان والنقصان، وأن العبد أن ينتصف من نفسه وأن يراجع حاله وأن يكون دائما بصير على قلبه، وكثير من الأمور المبينة لأنه العبد إذا ازداد إيمانه فكان ممن ينتصف لغيره من نفسه، وممن بصير على قلبه، وممن يلين قلبه، وإذا نقص إيمانه كان قاسي القلب جامد العين إلى غير ذلك. وتحدثت عن أخلاقياتنا وعن بعض الأمور التي فينا والتي ينبغي أن نتنبه إلى أنها عنوان نقص. أنا عايز أقيس إيماني في مؤشرات خارجية. المؤشرات الخارجية دي ممكن تكون تقريبية بس هي مؤشر، يعني أنا لما أقول مؤشر بقولي في نقص، حتى لما قاليش النقص قد إيه، 7 ولا 9، لكن المهم إن أنا فهمت إن في إيه نقص. هي الكارثة إن في نقص، فهم؟ هي دي بس يكفيك انك تعرف ان في نقص. اما المقياس دقيق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله بالعبد ان اعطاه علامات مؤشر ولو تقريبي. في مؤشرات في الاجهزة بتديك ارقام، وفي مؤشرات يقول لك ناقص زائد، يقول لك لو هاي ميديوم كده. عرفش بعضكم اللي بيشتغل في اجهزة يعرف الكلام ده، فهم؟ فممكن جدا تلاقي ايه اجهزه زي مثلا اجهزه شحن البطاريات، فهي في السيارات مثلا تلاقي الاجهزه ما فيهاش فيها ايه 1 و2، وفي بعض المؤشرات فيها 1 2 3، لكن في مؤشرات زائد وناقص، صح؟ وفي النص. اذا يهمك ايه لما تلاقي البتاع في الناقص تعرف ان في نقص، وتقوليش لا ايه يا طب النقص كام، والله في نقص عمليه تخرب، فاهم؟ ف ايه المؤشرات في الايمان بهذا المعنى، مش بالشعر، مش بقى 1 1/10 2 من 10 3 من 10، هذا المعنى. الإيمان زايد ولا ثابت، فهم مجزئ ولا ناقص. فدي رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لو كان قاعد غافل كده مش داري، وبعدين قاعد بقى ما عندوش أي علامات، ممكن جدا يظن نفسه من الصديقين، مفيش علامة، ويتم لحد ما أهلك والعياذ بالله، فهم؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لكن من رحمة رب العالمين انه بعث من علامات زيادة الإيمان كذا وكذا وكذا، من علامات نقص الإيمان كذا وكذا وكذا، علامات عالي واطي كده. فانت مطالب انك تنتبه لما ترى علامات تنتبه وتنتبه عشان تكبر عشان تصلح. لقيت انت المؤشر بتاع سيارتك البطارية في الشحن بتقف وتشوف ايه الموضوع عشان ايه هيحصل عطلة هيحصل كذا هتفسد يعني في مشكلة. كذلك في الدين موضوع خطير. فذكرت بما ذكرت الاحوال وفتنة النفس وكلمة على ان يهديك الله ويهدي بك بنعمة عظيمة وان يضلك ويضل بك هذه نقمة عظيمة نسأل الله يعافينا وإياكم. فاهمين؟ فواحد بيقول ايه ورب الكعبة وكأنك نظرت الى واقع حدث او يحدث بين مجموعة من الاخوة فيهم او ومنهم من فيه هذه الصفات القميئة الجهل والكلام عن الغير في غيبته وتصرف الصيع. انا بقرأ كلامه العبيرة يعني هو كساء كلامه كده الحاملين للنقاوي وعدم الالتزام واحترام الكبير. والشيء الاشد من كل هذا انه يترك درسا واحدا لفتح المجيد او العقيدة الصحوية. وانا شخصيا لو اجد لنفسي طريقا اتعلم به غير هذا المكان الذي هو به او يتواجد فيه لفعلت. ولكن اسال الله سبحانه ان يهديه ويصرف عنا وعنه السوء. اللهم امين. الورقه دي طبعا هي رغم الواحد بيروح مثلا بالذات يوم الثلاث بورق كتير قوي بهو اسئله عامه بكون جاوبت عليها في وسط الدرس بكون اسئله خاصه ده مشكله صلاه وده مشكله اموال لكن الاسئله اللي هي لكن لم تفجع الورقه مثل هذه الورقه وان كان طبعا في شبيه ليها في بعض الاحوال لكن شيء يعني بكرر الكلام وقرات عليكم الورقه مش لازعاج ابدا للتنبيه والتعليم. بكرر الكلام ان يهديك الله ويهدي بك ها ان لم تنظر لها من باب دورك في الاسلام ودورك في الدين وسعيك في الخير ودعوه الغير والعمل لله وماذا تصنع لدين الاسلام اللي بيحارب من كل جانب. بلاش المعاني الكبيره دي خليك ايه تحت خالص خليك في الخندق فهم خليك يعني من هم قاعدين على انت نفسك ماذا صنعت لنفسك انت تريد لنفسك الهلاك ولا النجاة. اذا كنت تريد النجاة ده مش طريق نجاة طريق ان انت تكون ضلال لغيرك وفتنة لغيرك ده مش طريق نجاة. وان صليت الليل كله وان صمت الظهر كله والمقصود بصوم الظهر مش المحرم ان يعني ايه اللي هو يقبل عند المقبول قربة يعني وان تلوت وذكرت وتصدقت لانه الفتنة اكبر من القتل. ولذلك العلماء يقولون وهذا دليل على ان فتنة المؤمن اشد من قتله. وفي اثر وان كان في سند مقال فتنة المؤمن اكبر من قتله. فاهم؟ معرفش يثبت مرفوع ولا لا يعني فيما اعلم على حسب علم معرفش لكن ممكن يكون يعني بطرق اخرى او لمن يعلمه يقول يثبت لكن انا ببدأ مبلغ علم انه يثبت. لكن الايه صريحة والفتنة ايه اشد من القتل. فيا اخوان احنا مشكلتنا ان ممكن نفتن غيرنا بسهولة ممكن جدا نفتن افتن زوجتي بسهولة جدا افتنها بمعنى ايه واحد يقول لي طب هاب ان انا فتنتي الغير ان انا مفتدي ابويا بيسب ويعمل لا ده خير لك. مش بتكلم على الزاوية دي مش بتكلم على غضب غير المهتدين من هداك ولا اتكلم على تمرر وتمرر غير المهتدين من معروفك لا ده فضل من الله. مش مصعب قال لأمه لو كانت لك 100 نفس خرجت واحدة بعد أخرى ما رجعت عن ديني محدش قال له أنت فتنت أمك صح ولا لا بل أبد سعد رضي الله عنه نعم سعد استغفر الله محدش قال له إيه أنت فتنت أمك ليه لأن ده تمرر أهل الضلال من هناك دي محدش يلومك عليها ولا يصلبك. لما نتكلم على أن تتصرف من التصرفات اللي أنت نفسك عارف أنها لا تليق ويكون سببها فتنة الآخرين. الشرع خد بالك أصل أن إنكار المنكر لازم. الشرع أصل أن إقامة المعروف لازمة ومع ذلك أصل أصلا ثالثا خد بالك بقى دي الأصلين الأصلين هم أصل أصلا ثالثا أن كل إقامة لمعروف تترتب عليها فتنة أو فساد في الدين لا يقام وكل إزالة لمنكر تترتب عليها فتنة أو فساد في الدين لا ينكر. شوف مع ان الاصلين اللي هم مفيش فيهم مساومه، الدين كله عايز منك ايه؟ عايز من الدنيا ايه؟ ايه المراد ان يبقى في دين في الدنيا؟ اقامه المعروف والنهي عن المنكر. هو ده الدين. الدين وظيفته كده، مش وظيفته ان يصلح لك الدولاب الوظيفي بتاعك، ولا مرتبتك الوظيفيه، ولا يوسع لك في دنيتك، ولا ان يجيب لك عربيه. فهم؟ ابدا، مش دي وظيفه الدين. لم يدع الله عز وجل الدين للدنيا عشان يخليهم ايه؟ يبقوا اطباء ومهندسين ومن خلال الدين ياخدوا اعلى الشهادات، لان هو الدين ايه؟ عرفهم الجغرافيا وعرفهم الكيمياء. ابدا، انما اقامه المعروف حتى لو صاروا بدوا، لكن قام المعروف وزال المنكر، يبقى كده الدين حقق ايه؟ مراد. ويبقى العبيد اللي ينتظموا على ذلك حققوا مقصد الدين. ها؟ في انفسهم. ومع ذلك اي معروف يمكن ان يترتب عليه فتنه، طبعا واحد يقول المعروف يترتب عليه زي ما هو معروف، ايوه، لجهل الناظرين اليه ولعدم درايتهم به، عدم فهمهم بمقامه. وده حدث في الشرع، ودل عليه ادله كثيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك اقامه الكعبه على قواعد ابراهيم. يعني معظمكم الحمد لله او كثير منكم ذهب الى البيت الحرام، هذه البقعه المباركه المشرفه. نسال الله ان يحرمنا الحج وان يكتبه لنا وان يحرمنا العوده لهذا المكان. بتجدوا انه ايه؟ الكعبه نصها بالضبط، اكثر من نصها متروك غير مبني، عشان كده الطواف بيكون المبنى المكسب الاسود ده جزء من البيت المبارك، فاهم؟ والباقي من، شوف، من قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم قصرت النفقه بقريش، وكانت الكعبه باليه وانهدم بعضها واعادوا بنائها، فراحوا ايه؟ بدل ما يبنوها على الارض كلها، راحوا ايه؟ بنينها على نصف الارض او اقل. وبقى النصف الثاني ده كعبه ولا يبيعوه بقى يعملوا بيت؟ ده كعبه، لانه واذ بوانا ابراهيم البيت، ده مفيش فيها ايه؟ لعب، مفيش فيها. طب النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الامر، وهو اقامه الكعبه او اقامه البيت على قواعد ابراهيم عليه السلام، ليه؟ ده معروف ولا مش معروف؟ ده من عظيم المعروف، من عظيم المعروف. مش معروف يعني حاجه كده طيبه، حاجه خير، الدنيا عطش، خلي ريحتك حلوه، لا، ده اصل. ومع ذلك وعلل لعائشه رضي الله عنها وقال: لولا ان قومك حدثاء عهد بكفر لاقمت الكعبه على قواعد ابراهيم. وده تفصيل تدليل الاصل الثالث، اللي هو ايه؟ ان اقامه المعروف اللي هترتب عليه فتنه او فساد في الناس، في النفوس، في دين الناس، يعني ماله لا يقام لغايه النهارده اهو بسبب هذا الموقف لم يقام. وعشان يقدر يدرؤ يبنيها ولا يعملها ولا يعدلها، هيقوموا يضربوه ويعملوا فتوقه فتنه ويقول لك هتبقى خراب، فاهم؟ ولغايه الان. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على هذا الاصل ايضا، المنافقون معلوم مدى شرهم على المسلمين. أشر طائفة على المسلمين اليهود أم النصارى أم من الكفر غيرهم أم المنافقين؟ المنافقون. أشر شر وأشر فساد وأشر قوة على المسلمين المنافقون. ليه بقى؟ واحد يقول لي يا أخي ده اليهود، نسأل الله عليه وسلم ولا يزالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وإن هم ودوا يكفرون كما كفرهم، نعم، لكن المنافقون أشد من ذلك، لأنهم منافقون أيضا يريدون أن يخرج عن الدين، ويريدون لنا أن نفتن. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فهم؟ لكن طيب إزاي بقى هم أشر من المسلمين دول؟ لأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفينا سمعون لهم، فهم؟ يعني إيه؟ ممكن يكون المنافق ده والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم، في موقع عالي، في موقع شيخ، في موقع مصلح، في موقع رجل مفكر، فهم؟ فبالتالي انت بتعامله على انه ايه؟ منك، كبيرك، تسمع كلامه. لكن لما يكلمك، مهما بلغ احد من الكافرين ومهما ابرز لك من ود ومحبه، تلاقي نفسك مهما بلغ جهلك تقول ايه؟ عدوك السلام، في موقع عالم، في موقع شيخ، في موقع مفلح، في موقع رجل مفكر، فهم؟ فبالتالي انت بتعامل على انه ايه؟ منك، كبيرك، تسمع كلامه. لكن لما يكلمك مهما بلغ احد من الكافرين ومهما ابرز لك من ود ومحبة، تلاقي نفسك مهما بلغ جهلك تقول ايه عدوك عدو دينك، لا ده بيضحك علي. وفيكم سماعون لهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. طبعا ليه جاءت العلة؟ وفيكم دي علة عظيمة جدا، فهم اشد خطر واشد ضرر على المسلمين. ويمكن احنا بنشوف تفكك الصف المسلم في العالم بسبب مين؟ بسبب المنافقين الذين كانوا أداة الكفار. قد بالك ان الكافر يعني لما كان الانجليز هم اللي بيعتقلوا وهم اللي بيجلدوا وهم اللي بيسجنوا، كانت الدنيا كلها الغرزجية والجزمجية والنجارين والحدادين والمصلحين والمفسدين وكله من هم ضد الانجليز. ليه بقى؟ عشان الانجليز. طب لما جم بقى الفنجليز، مش الانجليز بقى، لما جم الفنجليز عملوا ايه؟ حدش بيقدر يتكلم معه. ليه يا اخي؟ ده قومي وراجل، ها، ودول مش عارف ايه. وشعب ناصر لما جه كانت الناس كلها بتقول ايه؟ في الفطار ناصر، والغدا ناصر، العشاء ناصر، مدرسه ناصر، مصنع ناصر، كل حاجه ناصر. وهو في انجليز هو اشد من 100 انجليز. وعمل في المسلمين اللي عجز عنه كرومر، واللي عجز عنه المندوبين الثانيين البريطانيين، واللي اشد من دي شويه، صح؟ خد الناس في السجن لحد ما يقتل فيه، وحدش يقول لهم تعمل ايه. وبقى اللي عنده مصحف يبقى ياويله، واللي سابع جد حتى لو صاحي. لكن كانت الناس كلها مبسوطه ولا كانت زعلانه؟ كان كله مبسوط، محدش قال انجليز وقام ضد الانجليز. ليه؟ لانه مش انجليز. لكن لما كان الانجليز كنت تبص تلاقي الضابط في الجيش ضد الانجليز، والدكتور في المستشفى ضد الانجليز، والوليه في البيت في تطبخ العصر ضد الانجليز، كله ضد الانجليز لانهم انجليز، فاهم؟ لكن الانجليز فهموا، قال لك لا احنا يهود ونصارى، فنجيب ايه؟ ابن سلول. نجيب بقى يد فيضربونك. فهم دول، عشان كده ربنا بيقول واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. ابن عباس يقول يجالسون اليهود والنصارى، فهم يفعلون ما يريدون او ليفعلوا ما يريدون. وإذا جلسوا إلى مين شياطينهم؟ ما هو المنافق بيقعد مع اثنين، مع المؤمنين ومع المنافق، مع الشياطين. مين شياطينهم؟ مش المسلمين، مش الموحدين، لأن ربنا لا يصف الموحدين بدون شياطين. لكن شياطينهم مين؟ اليهود والنصارى. واحنا شايفين كلنا عايشين تحت زمرة فريق من المنافقين بيعملوا فينا، واخد بالك، وبيقطعوا في أجسادنا وبيفرقوا في جماعتنا وبيصدوا عن سبيل الله تعالى، حل مشهود ومعروف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هم الصحابة أشاروا عليه أنهم يتخلصوا من السرطان ده، مادام عرفناهم يبقى أي أحكم حل إيه؟ أي المنكر ده أولى بالإزاء ولا لا؟ مش ده منكر عظيم؟ ده عظيم جدا، هو من عمال أشرحه عشان تفهم قد إيه هو عظيم. ومع ذلك قال لما أشاروا عليه ما أنهمش لا دول صالحين عيب نقتلهم دول ناس طيبين، هو زي ما أنت شايف هو اسمه عم أحمد، هو ده راجل بلحية. لا، ما فيش الكلام ده، الكلام ده مش عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده عند زناحلاتنا من كتر الدروشه اللي بنشربها ليل ونهار، ومن كتر ما عمالين يعني تسليم فكري عقدي بقت كل حاجه عندنا اسود مش ابيض، كله عندنا ما فيش، مش عارفين ما بنميزش الوان، عندنا عمى الوان عقدي، عمى الوان عقدي، ما نشوفش حاجه خالص. الكلام ده مش موجود طبعا في الحق. لما اشار عليه بذلك قال لئلا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. أمة بتقوم ودين في زمن دعوة لم يعني لازال يتأسس، لازال قواعد بترمى قاعدة بعد قاعدة، ولسه في صفوف من الكفار بقوة مختلفة في العالم في الزمن ده، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الناس، فهم لم يسلموا بعد ولسه ما كونوش فكرة منضبطة على الإسلام ولم تقوى الشوكة بعد. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم معلم من ربه، عنده حكمة عظيمة عليه الصلاة والسلام. ف فالناس اللي خارج المسلمين بينظروا الى حاضره المسلمين عندهم حاجه واحده، ولا فيهم منافقين وفيهم مسلمين وفيهم موحدين وفيهم زي ما بنوصلنا كده. الشيخ اللي بيعلم اللي هو امام هدى زي الملتحي البلطجي اللي بيشتم وبيعمل وبيضرب الناس وكده، ده زي ده. تيجي انت مثلا تكلم واحد يقول لك ما هو الشيخ اللي زيك اللي ساكن عندنا في البيت ده مسك مراته بقميص النوم وشلشحها وعمل فيها وجينا نكلمه سبلنا الدين. الشيخ اللي زيك يعني اللي ايه بالضبط هو انت، هو حسب عليك اهو اتلزقت فيك غصب عنك. تقول له لا ده انا راجل كويس مش وحش يعني قوي كده، لو هو مش هتعرف خلاص هي ملزوقه، لما ايه مش هتتفك الا في التربه جوه لما تفك من دماغه، لكن لا يمكن ابدا الا ان يهتدي ويفهم. هذه الحكمه يعلمها النبي عليه الصلاه والسلام، ويعلم ان الاخرين ينظرون الى المسلمين على انهم ايه صفوه. وبالتالي لما يقتل ابن سلول هقول لك بس ده الراجل يسلم معاه النهارده ويتبعوا اسبوع وبعد كده يجيب رئاسته. الحمد لله ان احنا ما اسلمناش، الحمد لله ان احنا ايه فهمنا اللعبه. هذه الفتنه التي تصد الناس عن الاسلام فهم وتشوه صورته اكبر من ازاله المنكر الكبير ده. ده منكر كبير جدا مش منكر يعني فهم. وبالتالي ده دليل في الاصل الثالث اذا كان هذا المنكر ازالته هيترتب عليها فساد وفتنه للناس يبقى لا يزال. فمش اقرار من النبي بالمنكر حاشا وكلا، نعوذ بالله من ذلك ان نقول ذلك، انما هو تاصيل للمعاني الشرعيه فهم. وبالتالي لما تحط المعاني دي عندك او تفهمها علما، لما تفهمها علما وفقها هتعرف ايه؟ هتعرف انه من اعظم المخاطر اللي بنتجرأ عليها الواحد مننا كما قلت من قبل ممكن جدا يتقي ينظر لوحده، يتقي لحديثه ويبقى لو كلمته واحده يبقى واقف عمال يصب عرق، ويتقي مالا محرما حتى لو هيسيب بيعه يقول لك يا عم في داهيه حظ الله بينه بالحرام، ويتقي كذا وكذا، ويجي عند فتنه المسلمين واتباع الهوى ليرتع فيه يرتع فهم. وممكن في الخير يقول لك انت فاكرني شيخ؟ لا مش هم بلا، وتلاقيه والعياذ بالله مسخ انقلب، ولا يدري المسكين ان تعففه واتقاءه للحرام وفعله لبعض الخيرات لا يواجي خطره من هذا المحيط فهم. وان هو حتى لو كان راجل بصباص ولا راجل ديني بس من النوع اللي يكتم ومن النوع اللي يستفر وده جنس من جنس النفاق، الا انه اهون من انه يكون ايه باب فتنه بس. فدي نقطه يا اخوان. طبعا الكلام ده نظريا سهل قوي، لكن عمليا يحتاج مجاهده بعيده لانها فيها مخاصمه الهوى، وفيها التنازل عن مطامع وشهوات، وفيها التنازل عن ما تتعلق به النفس. فممكن يكون عدم دخولك في فتنه تسيب حاجه فشريكك ده وكلك وعمال تحاول وتدارس وتجاهد عن حقك مش عارف، تشغل ان انتوا تعملوا ايه تضربوا بعض، تشغل انكم تعملوا مصيبه عشان تخلص من القرشين بتوعك. طبعا عشان انت تسيب القرشين بتوعك اتقاء الفتنه واتقاء الدخول في الامر ده بعد ما انت مع افراغ الوسعه في الطرق، وبعد ما جهدت في انك تحصل حقك وده مشروع، وبعد وبعد وبعد. هذه مساله مش بالسهوله. الجنيه بيعظم وفي البلاك وبيداس على الدين، تقول له انت هتعملوا فتنه كده وهتبقى اسرتكم حتى لو كنت مظلوم، لا انت مش مظلوم، انت مظلوم لربك ان صح التعبير يعني طالبا لرضاه تخشى من عقابه، مظلوم لطاعتك لدينك، مش مظلوم يعني شخص، مش مظلوم لواحد بتسبله، انت ممسوك ان انت تخوفك خوفك من انك تكون فتنه، وانت استعظمت امر الفتنه وعرفت ان الفتنه دي اكبر من انك تزني، اكبر من انك انت تعمل ايه، اكبر من انك تسرق، اكبر من ده كله. ساعتها لو الامور دي جواك زي ما انت ممكن تسرق عشان خايف الحرام، خوفك من الفتنه ينبغي يكون اضعاف مضاعفه. ليه؟ لما وراءها من انت خايف من الحرام لانه شر عليك صح، او على ابنك او على مراتك. طيب ما الفتنه شرها على مين؟ على المسلمين، على المسلمين. ف يعني يا اخوان للاسف الشديد انتوا فاهمين ان العقيده معناها انك تعرف ان ده كافر وان ده مؤمن، فاهمين العقيده معناها كلام في الحاكميه وتكفير الحاكم، وده من اشد الجهل، من اشد الجهل اللي ممكن يكون عند بعضكم. العقيده معناها تجلي المعاني الشرعيه وتعمقها في القلب بما يترتب عليه عمل. لما تيجي نقول ان عند البلاء لا توجه الا بالعقيده، عند الفتن والشدائد لا توجه الا بالعقيده، عند وقوع المصائب عليك فجاه لا توجه الا بالعقيده، عند تربص الغير بك وظلم السلطان لك لا تصبر على ذلك الا بالعقيده، لما بنقول عند استمراء الطاعه وفعل المعروف لا يثبت الانسان الا بزاد العقيده، هو ده ترجمه معنى عقيده، هو تجلي المعاني القلبيه وعمارة القلب بها وثبوتها في القلب بما يترتب عليه عمل. تجلي المعاني العقدية من أن الله واحد رتب عليه عمل، إفراده في الطلب، إفراده في العبادة، إفراده في كل العبودية، لأن الله هو الرب وحده أيضا رتب عليه عمل، لأن المسؤول هو المطموع فيه هو، فهم؟ معاني أسماء والصفات، معاني الكفر والإيمان حتى تجليها في القلوب، حيث الإنسان دائما يأمل ويبحث عن مطالب زيادة الإيمان ويتجنب ويتحرف تماما، فهم؟ ويبعد كل البعد عن غرامي الكفر. عمر ما كانت العقيدة كما ظن كثير منا جهلا، ويكون هو واحد أخلاقه. عشان كده أخواني أصحاب كانوا دايما بيربطوا ما بين علم العقيده وعلم الاخلاق، وكثير من المصنفات جمعت ما بين علم العقيده وعلم الاخلاق زي مدارج السالكين وغيره. ليه؟ لان هم كانوا يروا ان الخائف من الله اللي هو اعتقد الخوف من الله وتحقق فيه معتقد الخوف من الله بيظهر امتى بقى؟ بيظهر مع عمال يفتن غيره ويسب ده ويشتم ده ويعربك على ده لما فيش خوف، بالعكس بيظهر فيه اخلاقه، خفض جناحه، ذلته المؤمنين، فشته من فتنة الآخرين، يتعمق حب الله عز وجل في قلبه واعتقد الحب بأركانه بالتجلى في عدم إرضابه للرب تبارك وتعالى وحرصه على إرضاء الرب تبارك وتعالى، والشفافية العالية والرفاهية الإرهاف الحسي لما تقول له اتق الله يحس ان انت جيت له على وتر من اشد ما يكون كهرب. ادي معنى الترجمه، ادي معنى العقيده. لكن انا بدي عقيده انت بتعذر ولا بتعذرش، طب ده كافر ولا مش كافر، ده انت عقيدتك فاسده، فاهم؟ هو ده ايه معنى العقيده. وطبعا كل ان انت تخلط ما بين احكام الكفر والايمان والعقيده بيخليك طول عمرك جاهل عقديا وفاسد عقديا، وان كنت شاطر في حفظ بعض الاحكام الايه متعلقه بالكفر والايمان. وانا طالما ذكرت الاخوان مرات ومرات، ويمكن مذكره اللي كانت من اول الاشياء اللي كنت كتبتها في المنان فيها جزء مهم قلته طبعا مئات المرات، مش هبالغ لو قلت الكلمه دي، في المعهد وغير المعهد وفي الدروس عموما، التفريق ما بين العقيده واحكام الكفر والايمان، وان كتير منا بيخلط ما بين العقيده واحكام الكفر والايمان، فاهم؟ فعمر ما كان في انسان بيتربع على فهم العقائد وبيحاول يتعلم العقائد وهو زي ما بيقول صاحب الورقه بيشتغل شغل صيع وعامل زي حامل المطاوي ويفتن غيره ومش عارف ويتكلم عن غيره. طبعا ده عمره ما كان مقام، ده انسان ممكن يكون يعني غلبه هواه، فهم؟ وفسد قلبه، نسال الله العافيه والسلامه، الله اعلم بحاله، لكن لا يكون ذلك منهم. والصحابه لم ينصلح احوالهم، لم تنصلح احوالهم، ولم يبلغوا ما بلغوا من الخير الا بايه؟ بالعقيده. لان هم كانوا ناس يعني قبل قرن الاسلام بلفجيه، فهم قصري طرق، مقاتلين حميه، شاربي خمر، فهم مدمني زنا، هذا كان حالهم. فواحد زي ده هو ده طبعه، هو دي اخلاقه، يتحول ازاي؟ هتقول لي قاعد يصوم كتير وقاعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 7000 مرة على السبحة؟ أبدا. لو قاعد مش 7000، لو 7 مليون حتى، لو 7 مليار، إنما دخلت معاني في القلوب، فهم؟ وتجلت فيها فهم وعمرت القلوب بها فتحكمت في الايه في الجوارح. فواحد منهم لما يقول لي اتق الله تدمع عينه كهرباء تصيبه. انت قول اتق الله تبص انا عمال ازيد زعيق، اتق الله ازيد شتيمه، اتق الله ازيد ضرب، اتق الله كل ما اتق الله كل ما انا ايه اتعدى على حد كانت بتقول لي اكفر بالله مش اتق الله. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم والعياذ بالله. نسال الله ان ينجينا يا اخوانا، نسال الله عز وجل ان ينجينا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نسال الله عز وجل ان يجلي الايمان في قلوبنا ويعمر قلوبنا بالايمان. ولا اللهم لا تجعل ايماننا كلاما، اللهم لا تجعل ايماننا كلاما، اللهم لا تجعل ايماننا كلاما. اللهم اجعلنا من اهل الصدق والاخلاص يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين. يعني اذكر اخواننا انهم يدعوا لاخونا الاخ نشأت لانه مريض، يعني هو عدم حضوره بالامس واليوم لسبب مرضه، فندعو له يعني اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيه. اللهم لك الحمد كله، اليك يرجع الامر كله، بيدك الخير كله، انت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا واحد يا احد يا صمد يا صمد، اشف اخواننا نشأت وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين، واشف عبدك فوزي وعبدك نشأت وعبدك محمد يا رب العالمين، وفرج كربهم يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين، اللهم يا ربنا اشفيه فانه يمشي الى الصلاه، اللهم اشفيه فانه يمشي الى طلب العلم، اللهم يا رب اشفيه فانه ينكأ لك عدوا، اللهم اشفيه يا رب العالمين فانه ينشر لك خيرا. اللهم اشفنا واياه شفاء لا يغادر سقما، اشفنا واياه شفاء لا يغادر سقما، وسائر مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واياه شفاء لا يغادر سقما، وسائر مرضى المسلمين. ولك الحمد كله واليك ارجو الامر كله وانت رب العالمين. اصلا كان بيطلب بيقول لي يعني الشيخ نريد من الشيخ انه لما يبدا الدرس يقول السلام عليكم ورحمه الله. يعني بس حابب اذكر اخي جزاه الله خير ربنا يبارك فيه، يعني هو لكن هو مش انا اخشى انها تكون سنه لم تسمع، انما السلام يكون لمن فارق المجلس ثم عاد، اما لاهل المجلس فايه مش بالسنه ان هو يسلم عليهم وهم في المجلس الواحد، فاهم؟ الا ما ثبت في خطيب الجمعه، لان خطيب الجمعه السنه انه بياتي من خارج على المنبر، يعني مش قاعد وسطهم دي السنه، لكن حتى لو قاعد وطلع ده مش معناه انه غلط، فلكن ثبت انه كان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لانه صعد مقاما وواجه الناس على مقام خاص يعني. فهو طبعا مش كلامي ده ان بقول ان لو واحد السلام عليكم بخطا او باطل او كده، بس لا انا بقول يعني يمكن الواحد بيحاول بقدر الامكان على قدر علمه القليل انه يكون مواقفه كل موقف منها يدل عليه دليل، بس هو ده اللي الواحد بيحاول فيه. بس طبعا ممكن قله العلم ما تسعفش الانسان بانه يبقى ايه كل الامور بينه له، لكن بقدر الامكان ايه يعني بتجاهد والله سبحانه وتعالى الموفق لما فيه الخير. طيب او اصل بس في مراقبه من وقت الكلام بعض اللي هو متعلق بموضوع الدرس، عشان ايه يعني مش تقليلا لما ذكرت به انه بس استمرارا لما نحن بصدد. كان اخر الكلام متعلق بتأصيل معنى الايمان كما ذكرت، وحقيقة الايمان مركب، وده يقتضي الكلام ان الايمان يزيد وينقص، وان ده مفهوم كان موجود عند الصحابة ومن بعدهم، وكثرة النقولات الدالة على هذا الفهم منهم فضلا عن دليل الكتاب والسنة، وان لفظ زيادة ورد في القرآن وعرفنا كثير من الايات الدالة على هذا والسنة، ولفظ النقص كرهه البعض ظن منه انه لا يثبت، لكن عرفنا انه ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما نقصان دينها فانها اذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا معناه انه لفظ النقص ايضا ثبت في الايه في الشرع، ايوه ثبت في الشرع بدليل السنة، فاهم؟ وده يؤكد الحقيقة المتعلقة بحقيقة الايمان. الجزء اللي هقرأه عليكم او اللي هبدأ فيه اللي هو اللي يعتبر يعني الجزء الخامس من هذا المبحث الكلام عن التفسير، حقيقة الكفر الذي هو ضد الإيمان، يعني زي ما احنا عرفنا حقيقة الإيمان نفسه طبعا معروف انه لابد من عرف حقيقة الايمان عشان ايه، لما تعرف حقيقة الايمان وبالتالي يبقى ايه من خلال تتصور الضد، عشان لما تتكلم عن الكفر عموما طب هو ضد، ما هو عارف ان الكفر، تعرف الكفر ايه شرعا مش الكفر ضد الايمان، فاهم؟ طب ايه هو الايمان بقى طالما الكفر ضد الايمان؟ انا كده ما اتعرفش، الا لو عرفت الايمان، انا عرفت الايمان وقلت ضد هذا وانا كده فهمت الايه الكفر. ففي كلام ما ذكر ابن تيميه رحمه الله في الصارم المسلول ايه ايه هذا وذاك، هذا وذاك، فالطاعات تثمر زيادة والمعاصي تثمر نقصانا، وده مكتسب، هذا مكتسب. اما كل انه جزء جبلي فلا، ممكن يكون راجع لمدركات الانسان، بس الجزء الجبلي راجع للزيادة الكمالية، راجع للزيادة الكمالية. واحد عقله ارجح من واحد، واحد اذكى من واحد، واحد افطن بكثير من واحد، تتجلى عنده معاني بالتفكر والنظر وفهم الامور على اعلى مستوى من غيره، صح؟ زي شأن العلماء والعوام. لكن هذه الكمالات كمالات مش واجبة، اسم الكمالات واجبة، وان كان طبعا الملكات بتعين على الكمالات الايه الواجبة، لانه يا اخوان تحصيل العالم غير تحصيل العامة، شيء طبيعي. لو انت ادخلت اثنين، ده مزارع جيد ويفهم في نفس الارض والثاني كل اخضر برسيم ما يعرفش ده من ده، ودخلتهم وتعاملوا مع الزرع، ده هيقطع الايه الزرع النافع والزرع اللي كذا واللي يفيد واللي يضر، بينما المحلك هينتقل، صح؟ كذلك ممكن واحد يمسك القرآن يقرأه ومن اول آية لاخر آية ولا يفقه فيه، ما لفتتش نظره آية، ما توقفش عندي معنى، وبيقرأ وراجل طيب وراجل، بينما غيره اعلى منه، غيره اعلى غيره، وهكذا، فهم؟ عشان كده ده فضل رب العالمين، وده بيتوافق مع قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه درجات، ايه درجات، ايه ايمانيه، درجات ايمانيه بترتب عليها درجات جزائيه، صح؟ ما هو مرتبه الايمان في الدنيا عليها مرتبه الجزاء في الاخره، فمراتب إيمانية أولا في الدنيا، إذا انتهوا هذا فضل من ربنا سبحانه وتعالى. هذا الرافع له طريقين، طريق بما يهب الله عز وجل أهل العلم. طب ما ممكن مجلس يعني يبقى عشمية وتلاقي واحد بس البس، واحد هو اللي متابع، وده مش عشان الباقي كاره أو متضرر أو لا يأبه أو لا يرضى أبدا، كله بيحاول يفهم، لكن هو الذي فتح الله عليه، صح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه، كل ما على الفهم كل ما، ومعروف انه نقصان ذكر عن نقصان الانتماس والزحامة، ايوه هذا نقص الانتيجة لعدم اكتساب امر، وممكن يكون هذا النقص يعني لو فرضنا انه الايمان رجل وامرأة استوى في الايمان لابد ان تنقص عنه نتيجة لتركها الصلاة والصيام أو الصلاة في بعض الأيام عنه، أيوة أنا فاهم، هذا ليس بيدها فبالتالي لا تأثم عليه، لكن ينقص هذا النقص، مش شرط يكون نقص واجب، نقص، نقص الدين، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء ناقصات عقل ودين، الدين هو الإيمان، مش كده؟ نقصات عقل ودين، فقال أما نقصان عقلها فإن شهادتها نفس شهادة الرجل، مش كده؟ بتنسى ويختلط عليها الأمور، فهم؟ تبقى داخل أنت أول الليلة وفي البيت وتتكلم كلمتين بقى عشان متضايق ولا حاجة وما تجيبش سيرتها خالص، وبعدين بعد شوية تقول لك أنت طردتني، أنت مش عارف إيه، أنت بتشتمني، والله ما شتمت ولا جبت سيرتك، أهو وهم على تخليص على نسيان على اي حاجة، فهم كده؟ تكون قلت لها مثلا روح لامك من 6 اشهر وراحت وجات وراحت وجات وما انت روح رايح على البيت، يجي مش قلت لي الكلام ده بنتي من سنة، انا لما خلاص رحت
اهو
نقصان ايه؟ عقل ونقصان الدين. انها ده النقصان ده اللي هو كتبه الله عليها، وبالتالي هي ادنى من الرجل الذي استوى معها في المرتبة، ليس بكسبها. يعني لو الكسب واحد والسعي واحد هي ادنى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى اكمل من الرجال كثير، هذا من ذنبها، فهم؟ ده من ذنبها، لكن هذا تركيب رب العالمين. وفي الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربع، فهم؟ والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وده فعل الرب لا يسأل عما يفعل، هذا شأنه سبحانه وتعالى. طيب، في كلام نقله ابن تيمية رحمه الله في الطريق المسلول في صفحة 965 وما بعدها، قال كلاما معين يتعلق بحقيقة الكفر الذي ضد الإيمان. هو كان بيتكلم رحمه الله، احنا طبعا استقاءنا للمسائل هو استقاء من التقسيمات التي يجريها العلماء في ظل مسائل معينة، يعني في مباحث أجرى العلماء فيها تقسيمات على سبيل التأصيل، يعني أصل معين زي ما تحققه المجاز ويتكلم عليه من أصله من غير إيه، وده قلما يفعله ابن تيمية، مش قلما يفعله، قلما نجده في المصنفات اللي وصلتنا منه، مش وصل له هو، أنا ممكن يكون أشياء كتير عملها بس إيه ما وصلتناش. وقد نحصل على تأصيل في طيات إيه، يعني لما يجي فقيه مخضرم يحكي مسألة فقهية، هو بيحكي مسألة فقهية يتعرض لمسألة أصولية، ممكن ما تقفش لتفصيل وتأصيل هذه المسألة الأصولية من كلامه إلا إيه في هذا الموقف. طبعا خلاص هو الموطن داك، يعني أنت مش القضية الملازي يقول ده درس أصول عشان أعلمك درسه، يعني فما أفدانا في درس الفقه تبقى ملهاش سادة، ليش بقى درس الفقه ملهاش سادة؟ لا، فهم؟ فتتبع القواعد يكون من خلال ان كنت بتقرا مساله. احنا مشكلتنا ان احنا مثلا لو فرضنا ان انا بسال مثلا بذاكر مساله في الفقه، او مثلا بعرف معنى ايه في كتاب تفسير، وبعدين يخوض العالم في مبحثه في مساله لغويه مساله اصوليه وهكذا، وممكن يكون لم يبسطها الا في هذا الموطن، ولا مش مشكلة عندي، أنا عايز أعرف معنى الآية، فاهم؟ وأنا أعتبر نفسي طالب علم، لأن أنا لما أتعلم أصول هفتح كتاب أصول، وممكن لا تقف على هذه المسألة في أي موطن من كتب الأصول، فاهم؟ واللي بيقرأ منكم أو اللي بيتعلم يستشعر هذه المسألة كويس جدا، وإنه كم من مسألة علمية تقف على تفصيلها من صاحبها في غير مظنها، فاهم؟ فاهم المظن فيه، لكن ساعات كده حاجات كده معينة لا تقف عليها، ها إيه إلا في صياط بسط لمسألة فقهية، بسط لمعنى آية، وفهم وهكذا. بالذات يا أخوان بقى، بالذات في المسائل العقدية، بالذات في المسائل العقدية، مسائل عقدية الأولون لم يهتموا بذكر الأصول المتعلقة بالسبيان مسائل كثيرة إلا في معرض، إلا افهم كويس، إلا في معرض الرد على المخالف. يعني مفيش حاجة اسمها كتاب كده تجمع في أصول الصفات أبدا، إنما ممكن تجمع أصول الصفات من كلام كثير لابن القيم لابن تيمية في معرض ردهم على المخالفين. يعني مثلا من الكتب العظيمة المؤصلة لقواعد الصفات والمثبتة لكثير من الحق فيها والمانعة من كل شر وقع فيه المخالفون في مسائل الصفات عموما بما فيها أن القرآن كلام رب العالمين والرد على من قلب خلفه كده، من الكتب العظيمة ذلك حمك الله كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فهم؟ الجهمية والمعطلة مش كل معطلة، معطلة الجهمية اسم والمعطلة صفة، الجهمية اسم والمعطلة صفة، والمعنى ان الجميع فرقة، فهم؟ والمعطلة صفة لفرق كتير مش واحدة برضو، عشان كده قال على الجهمية, وعشان ما يبقاش على الجهمية بس ويوقف الكلام عليهم, لا وعلى كل معطل, وده من فقه الاسم الجهمية والمعطل. اما تيجي تقرأ تأصيلاته كلها ايه؟ في طياق الرد على المخالفين, وتأصيلات عظيمة جدا وبحوث مطولة جدا, ممكن يعني من طولها تمليون في التأصيل, فهمني؟ لكن ما عملش مصنف ايه صفحة 965 وبعدها 965 وبعدها الصارم الصارم المسلول. في طبع المجلدين, في طبع مجلدين مع بعض الأرقام متسلسلة. ما تجدش كتاب جمع فيه كده ايه قواعد الصفات مجردة كقواعد مجردة. المعاصرون عملوا كتب كده لقواعد المجردة, جابوها منين؟ استقوها من كلامهم. ففي القواعد في العقائد بالذات دائما القواعد بنحصل عليها من تتبع كلامهم في القضايا, على سبيل إثبات مسألة, على سبيل رد على مخالف, على سبيل فتوى في حكم موضوع معين. طبعا الصارم المسلول هو عبارة عن فتوى, كله فتوى في حكم السب والاستهزاء, وبالذات سب الرسول صلى الله عليه وسلم, فهم؟ كل كتاب ضخم جدا, وتقريبا كما قال كل الذاكرين هذا السفر انه وحيد في بابه, وحيد في بابه, فهم؟ وفي نفس الوقت اغنى المحتاج في هذا الباب بفضل رب العالمين. فكان بيتكلم على مسألة متعلقة بالسب, وإن السب يقع به الكفر, فهم؟ بدون استحلال ولا رضا قلبي, واخد بالك؟ وبعدين إيه يتعرض بقى لأن ليه من الفقهاء وليه من الناس قالوا لابد من الرضا والاستحلال, نتيجة العدم فهمهم لحقيقة الكفر, فهم؟ ورحمة إيه تكلم بقى على القاعدة دي أو على الأصل ده في طياط. فبيقول من الفقهاء من رأى أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به, ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات, كما أن اعتقاد إجابة طاعته لا ينافي معصيته, فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه, كما يترك ما يعتقد وجوب فعله ويفعل ما يعتقد وجوب تركه. ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب, فقالوا إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام, واعتقاد حله كل يعتقد حل السب وحل الاستهزاء تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم, فكفر بهذا التكذيب. هو بيشرح ذاتي رؤية الآخرين ولا رؤيته؟ رؤية الآخرين من خلال فهمهم المقلوب لقضية الكفر والإيمان, فكفر بهذا التكذيب. يعني كأنهم لما وضعوا للكفر معنى فهم, قالوا لهم طب ما الأمة كلها كفرت الساب, قالوا هم دايما يقولوا بقى كل حاجة, قالوا هم كفروه لأن الساب وقع في فعل هو القول السب يعني يدل على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم, فهم؟ وعلى اعتقاد حل ذلك. وبالتالي سين سؤال, لو واحد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقد حل السب يكفر؟ جيم جواب بالإجماع, وكأنهم هم كده خرجوا من ايه؟ من القصة خلاص. فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة, وإنما الإهانة دليل على التكذيب. فإذا فرض أنه في نفس الأمر, فإذا فرض شو بقى كلامهم أنه في نفس الأمر اللي هو السب يعني ليس بمكذب, كان في نفس الأمر مؤمنا. يعني لو تصورنا أنه هو ممكن يعني جدليا من غير مكذب يبقى حتى لو سب فهو إيه, وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره. فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم الذين تبنوا مذهبهم يعني, وهم الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد والقول, وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد القول وإن عري عن الاعتقاد. وأما الجهمية الذين يقولون هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه فلهم مأخذ آخر أشد مصيبة من المأخذ ده، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن، يعني حتى لو أظهر الكفر فهو إيه؟ فهو مؤمن حتى مع إظهاره الكفر بلسانه، كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن، باعتبار أن الإيمان عندهم هو المعرفة والتصديق، وبالتالي لا يكون الإيمان لا يكون الكفر عندهم إلا إيه؟ إلا التكذيب. بعرض لقول المخالف اللي هم دعاهم إلى أن يقولوا في السب وعدم الكفر، وبعدين بقى يؤثر هو حقيقة الكفر اللي ضد الإيمان في الرد ده. في الرد مش هتبقى المسألة مجرد إيه؟ لا هذا خطأ، لا تأصيل للمعنى. يقول وجواب الشبهة الأولى من وجوه، وده عندنا شبهتين. شبهة إن الإيمان القلبي إذا اطمأن فيبقى الكفر اللساني ملوش دور، وشبهة إنه إهانة من تعتقد إكرامه ومخالفة من تعتقد وجوب طاعته لا يضر، ما دام إن أنت إيه معتقد جواك، يعني تهين الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله أعوذ بالله من ذلك، وأنت معتقد جواك إكرامه مش معتقد إهانته فإيه لا يضر. فدول شبهتين. فدول جواب الشبهة الأولى من وجوه. أحدها أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد أن يوجب حالا في القلب وعملا له، وهو تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإجلاله ومحبته، وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والملعن، وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمناسب. فإذا لم تحصل هذه الحال اللي هي حال الانفعال القلبي بالتصديق والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق. فهم؟ ودي قصة احنا شرحناها بالتفصيل في تركيب الإيمان، وإن الإيمان لو كان أصل التصديق فهو لك ولا يقوم به إيمان، فمتفقين هو الأصل. الإيمان بيبدأ إزاي؟ خبر أو أمر يدخل على القلب فيصدقه، إن كذبه يبقى بدأ قصة الكفر من الأصل فإن صدقه لا يصير إيمانا شرعيا حتى ينفعل القلب بهذا التصديق. إن كان مقتضى محبة يبقى انفعل محبة، إن كان مقتضى خوف انفعل خوف، إن كان مقتضى رجاء فعل رجاء، وهكذا. فهم؟ وهذه الأعمال القلبية كده بيتم الإيمان، يعني كده تحقق إيمان. فهم؟ يعني بدأ الإيمان الشرعي يتواجد. هذه الأفعال القلبية بتؤثر في الجوارح، فهم؟ فتوجب ثمرات وواجبات لازمة، منها ما هو شرط، يعني منها ما هو لابد أن يكون موجود، على خلاف بقى طبعا الموجود في إنه الأمر ده كفر الأمر ده إيمان. وغالب الأعمال كما عرفنا من قبل وشرحت بالتفصيل برضو ليه غالب الأعمال شرط كمال كمال واجب، يعني فهم؟ لكن الجزء الأساسي المتفق عليه واللي ما فيش فيه خلاف هو أنه لابد أن التصديق ينفعل به القلب وتحول هذا الفعل إلى عمل قلبي فيبقى معرفة أو تصديق، وبعدين فعل قلبي يترتب عليه عمل قلبي من الخوف من الرجاء من المحبة من الإنابة من التوكل من اليقين من ها. وهذه وطبعا مع الطاعات برضو وجود للقياد وجود الطاعة وجود الإذعان وجوب التكريم والتقديس والتعظيم، كل دي انفعالات قلبية هي بمثابة الأعمال القلبية بمثابة الأعمال إيه القلبية. ثم يدخل على الإيه على الجوارح فيحركها بما يقتضي. فهم؟ ولذلك كان وجود كان لا إله إلا الله بالإجماع شرط في صحة الإيه الإيمان. فهمين؟ هو بيشبهه بيقول هذا زي ايه زي الإنسان لو وضع مرا على لسانه ممكن يتصور أن يضع مر ويبقى بس مجرد الوضع المر خلاص، وبالتالي يقال أنه خلاص كده هذا معناه أنه عرف إذا مر. لا يمكن إطلاقا يحدث هذا، بل وجود المر هيستلزم نفرة، ووجود الحلو يستوجب لذة، وجود المؤذي والمؤلم هيستوجب تألم، فهم؟ لكن مش مجرد حدوث التألم حدوث المؤلم تحققت المسألة، فهم؟ لأن دي انفعالات لازمة، وبالتالي نفس المعنى في القلب. فبلوغ الخبر إلى القلب فقط لا يتحقق به، كما أن بلوغ حدوث المؤلم للبدن فقط لا يتحقق به ألم، صح؟ حتى إيه؟ حتى ينفعل البدن بإيه؟ فلو وصل إن في مؤلم لكن لم ينفعل البدن يبقى لم يتألم، صح؟ لم يتألم. ولم يغضي شيئا، وإنما يمنع تحصيل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق. ولم يغني شيئا وانما يمنع حصوله اذا عرضه معارض من حسد الرسول عليه الصلاه والسلام او التكبر عليه والعياذ بالله او الاهمال له واعراض القلب عنه ونحو ذلك. فبيقول لو ان القلب خلى من العارض يبقى وجوب التصديق ودخول التصديق هيستوجب انفعالا قلبيا، لكن لو وقف عند حد التصديق غير نافع. طيب بعد ما يدخل التصديق ايه اللي ممكن يمنع؟ وجود العوارض ممكن تمنع من ايه؟ من حدوث انفعال القلب، زي ما انت ممكن يأتيك المؤلم وجود العوارض من ملبس او حائل يمنع انفعال الايه؟ البدن بالمؤلم، صح؟ العوارض دي عوارض قلبية برضو، عوارض قلبية، الكبر، الحسد، تكبر على طاعته كما وقع ذلك في ذلك اليهود وأهل الكتاب، فهم؟ عرفوا أنه رسول عليه السلام وأشاهدوا بذلك، ولكنهم لم يحدث منهم إيمان، ولم يقل أحد أنهم بمعرفتهم أو تصديقهم دون انفعال قلوبهم أنهم إيه؟ مؤمنون، إلا أهل الضلال لو قالوا ذلك. فبقول وإنما يمنع حصوله إذا عرضه معارض من حسد الرسول صلى الله عليه وسلم أو التكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه ونحو ذلك، كما أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه معارض، ومتى حصل المعارض موجبا لعدم المعلوم الذي هو حال في القلب وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينخلق الإيمان بالكلية من القلب، وهذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياء أو تكبر عليهم أو كره فراق الإلف والعادة مع علمه بأنهم صادقون، فهم؟ وكفرهم والعياذ بالله أغلب من كفر الجهال لأنهم عرفوا ومع ذلك تكبروا. يبقى إذن ده وجه من أوجه الرد على إن مجرد التصديق هو الإيمان، وإن وقوع الكفر اللساني مع وجود التصديق لا يضر. الجواب الثاني أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق، طبعا الجواب الأولاني ده كان عبارة عن تقييد ولا عبارة عن فتوى؟ تقييد، ده أصل، دي أصول كده أنا كده أخذ بسطها في دائرة الأصول وبذكرها على سبيل التأصيل. أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة. يعني الإيمان لما نقول الإيمان لغة التصديق، هل هو مجرد أنك أنت يجيك خبر فتصدق أن في ربنا بس؟ لا، لا يكون إيمانا حتى يطمئن القلب بهذا المعلوم، الإقرار والطمأنينة. وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر ف... فليس فيه تصديق. ليه؟ احنا قلنا الايمان هو التصديق، فبالتصديق متعلق بالاخبار. معروف ان امر الدين وامر الايمان يتعلق بالتصديق.